بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. إخواني في الله، هذه كلمة أوصي نفسي بها أولا، وأوصيكم بجملة من الوصايا التي ينبغي على صاحب السنة وعلى المريد للخير أن يصلح من شأنه وأن يصلح من حاله، فإن العبد إذا علم أنه في دار فانية وأنه ما خلق إلا لأجل عبادة الله وحده لا شريك له، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أيقن العبد أن هذه الدنيا إنما هي دار ممر إلى دار الاستقرار، وهي الدار الآخرة التي فيها ينقسم الناس بين أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم، وبين أهل النار، أجارنا الله وإياكم من النيران، كل ذلك بحسب عمله في هذه الدنيا وما قدمه لنفسه في هذه الدنيا. فإن هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار ودار تكليف، وأما الآخرة فهي دار الجزاء وهي دار الحساب. أسأل الله لنا ولكم العافية. فإذا عرف العبد هذا الأمر غاية المعرفة، إنه يلزمه أن يحقق تقوى الله عز وجل، هو أول الوصايا وأهم الوصايا، فإن الله عز وجل أوصى بها الأنبياء وأوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأوصى بها أهل الإيمان. تقوى الله سبحانه وتعالى ينبغي على العبد أن يحققها غاية التحقيق، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمر الله ليس بمجرد التقوى، بل بتحقيق التقوى، إقامة التقوى على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. والتقوى أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله سبحانه وتعالى وقاية، تجعل بينك وبين النار وأسباب دخولها وقاية، تقيك من الولوج والدخول في غضب الله سبحانه وتعالى، وتقيك من الدخول في النار وفعل أسبابها. فتقوى الله كما هو في التعريف المشهور، تعريف طلق بن حبيب، حين قال: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. على العبد أن يعبد الله على الكتاب وعلى السنة الذي هو نور الله سبحانه وتعالى، ومن نور الله عز وجل يضيء لأهل السنة طريقهم ويرشدهم إلى تحقيق العبودية والتقوى الكاملة لله سبحانه وتعالى. وأعظم التقوى وأعظم أعمال التقوى التي يجب على العبد أن يحققها وأن يهتم بها وبدراستها، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد هو أعظم الحسنات، والتوحيد هو أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه. يجب على المسلم، على صاحب السنة، أن يجتهد في دراسة التوحيد وتعلمه وقراءة الكتب فيه، فيعرف معنى التوحيد وأقسامه ولوازمه ونواقصه، ويعرف ما يضاده من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأكبر السيئات. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن من يأتي يوم القيامة على الشرك الأكبر إنه يحرم أو تحرم عليه الجنة ومأواه النار، كما قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك إذا جاء به العبد يوم القيامة فإنه لا يغفر له، ويكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها إذا كان شركا أكبر، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى العبد المؤمن أن يحقق توحيد الربوبية، فلا يعتقد أن خالقا ورازقا إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الخالق والرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت، فكل أمور الربوبية لله وحده لا شريك له. ويجب عليه أن يحقق توحيد الألوهية الذي هو موضع الخصام والجهاد بين المسلمين والكفار، لأن توحيد الربوبية غالب الناس لا ينكرونه، وإنما تكون المعركة بين الرسل وبين الرسل والكفار إنما هو في توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة. لذلك كان الأنبياء في قصصهم في القرآن أول ما يقولون لأقوامهم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على الصفا وأمر الناس بكلمة لا إله إلا الله، كلمة تدين بها العرب والعجم. فهذا هو التوحيد الذي يجب على العبد أن يحققه لله سبحانه وتعالى، فلا نصرف نوعا من أنواع العبادة إلا لله عز وجل، وهو أعظم الأعمال. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو ذر: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: أفضل الحسنات لا إله إلا الله. وكما في حديث شعب الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله. من حقق التوحيد كان ذلك من أعظم أسباب دخوله الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن جاء بالتوحيد ولو ارتكب الذنوب فإنه تحت مشيئة الله، لكنه لا يخلد في النار إن دخلها بفضل التوحيد. يأتي رجل يوم القيامة كما أخبر عليه الصلاة والسلام له 99 سجلا من الذنوب، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا هذه السجلات، وينظر عن شماله فلا يرى إلا هذه السجلات، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فيقال له: هل ظلمناك من شيء؟ قال: لا يا ربي. يقال: إن لك عندنا حسنة، وإنك لم تظلم اليوم شيئا. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، فوضعت في كفة من كفتي الميزان، وضعت السجلات 99 في الكفة الأخرى، فطاشت بهن لا إله إلا الله، أي ثقلت لا إله إلا الله، فغفر الله له فأدخله الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. من الوصايا إخوتي في الله، بعد الوصية بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله الأولين والآخرين، وصية بطلب العلم والاجتهاد فيه، فإن العلم من أعظم أسباب النجاة من الفتن ومن الشرور ومن الضلال والانحراف. فكلما ازداد الإنسان جهلا، كلما انفتحت عليه أبواب الفتن، وكلما انفتح عليه أسباب الانحراف، وكلما ازداد الإنسان علما حفظه الله عز وجل بهذا العلم. والعلم من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه كلما ازداد علما صح عمله، وكان ذلك من أسباب قبول عمله، لأن قبول العمل لا يكون إلا بالإخلاص وبمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكلا الأمرين مرتبط بالعلم. إن الإخلاص لا يمكن أن تحققه إلا بالعلم بالإخلاص، وما يناقض الإخلاص والمتابعة لا يمكن تحقيقها إلا بالعلم، حيث تعلم كيف عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وكيف تصلي، وكيف تزكي، وكيف تحج، وعموم مسائل الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن معرفتها إلا بالعلم. لذلك جاءت الأحاديث والآيات الكثيرة في فضل العلم والتعلم وطلبه. قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أهل الخشية وأهل الخوف من الله سبحانه وتعالى، خشية الحقيقية مرتبطة بالعلم. فكلما ازداد الإنسان علما ومعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وما يجب له، كلما ازداد خشية وتقوى لله سبحانه وتعالى، فكان من الخائفين الوجلين من ربه سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أهل العلم يرتفعون درجات ومنازل عند الله في الجنة في الدار الآخرة. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه في الاستزادة أو طلب الزيادة في القرآن من شيء واحد، وهو العلم، فقال عز وجل: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بزيادة العلم، وذلك لكمال فضل هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. العلم كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العلماء كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وذكر أيضا أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر. وإذا اجتهد المسلم وصاحب السنة بالعلم ينبغي عليه أن يلزم غرز العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، ينظر في أقوالهم في شروحاتهم، ويرتبط بأهل العلم الكبار. إن كثيرا ممن ولج في باب العلم ما اهتدى إلى طريقة أو الطريقة الصحيحة في اكتسابه، أو ما اهتدى إلى معرفة مشايخ أهل السنة الذين ينبغي الحرص على التعلم منهم. فلزوم غرز العلماء من أعظم أسباب النجاة من الفتن بعد فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. لذلك كان أهل السنة يوصون بالارتباط بالعلماء ولزوم غرزهم، بخلاف أهل البدع والأهواء، فإنهم يصدرون الجهال، يصدرون أهل البدع فيضلون الناس ويضلون في أنفسهم. أما أهل السنة فمن أعظم ما يوصون به طلابهم، ومن أعظم ما يوصي به بعضهم بعضا، ولزوم غرز العلماء والنظر في أقوالهم والاستفادة منهم، كما قال عز وجل: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأعظم أو من أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل العلم الذين شهد لهم بسلامة المعتقد والمنهج والعقيدة، وعرفوا بالعلم والبحث فيه والإفتاء فيه. فلا بد من الوصية بلزوم غرز العلماء الكبار. ومن الوصايا إخوتي في الله التي أوصي نفسي وإياكم بها: الحذر من الفتن، سواء فتن الشبهات أو فتن الشهوات، وما أكثرها في زماننا هذا. وكلما بعد العهد عن عهد النبوة كلما ازدادت الفتن والبلاء، وخصوصا من يعيش في بلاد الكفر، إنه ينبغي عليه خصوصا من يعيش في بلاد الكفر إنه ينبغي عليه أن يجتهد في تحصين نفسه من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات. وفتن الشهوات يسلم المرء منها إذا اجتهد في باب التقوى وباب اليقين، وصبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله. وفتن الشبهات يسلم العبد منها بتقوية جانب العلم واليقين، فيسلم من الشبهات والأهواء. وما أكثر الأهواء والبدع في كل وما أكثر الأهواء والبدع وفرق البدع والمبتدعة في زماننا هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. في رواية قال: ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي. وتنبه إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفة المنصورة الناجية بأنها الجماعة، أي أنهم يجتمعون على الحق ويجتمعون على ولاة أمرهم، بخلاف أهل البدع والأهواء فإنهم يجتمعون على الخروج وعلى التكفير وعلى الإرهاب والتطرف الذي شوهوا به صورة الإسلام. فإن الإسلام من أفعال هؤلاء الخوارج من الدواعش وغيرهم، الإسلام منه بريء ومنهم برآء، فهم لا يمثلون الإسلام، الإسلام لا يمثلهم، بل إن مبادئ الإسلام وأدلة الإسلام تعارض أفكار هؤلاء. بل قاتلهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. فلا يجوز تزيين هذه الطائفة أو هذه الفرقة أو هذه البدعة، وهي الخروج على ولاة الأمر وتقتيل الأبرياء والتفجير. فإن هذه الفرقة من الفرق التي شوهت صورة الإسلام النقية الصافية، دين الإسلام دين الرحمة دين الهداية، بعثت بالحنيفية السمحة، لا فيها غلو ولا فيها إفراط ولا تفريط، بل دين الإسلام دين العدل والوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الإسلام دين الأخلاق ودين الرحمة، وأهل السنة أرحم الخلق بالخلق. فلا نلتفت إلى الدعايات التي تشوه صورة الإسلام بنسبة هذا الفكر إليه، فأعظم الناس محاربة لهذا الفكر هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الإسلام الصحيح. وأعظم من اكتوى بنار هؤلاء الخوارج والمتطرفين والإرهابيين هم أهل الإسلام في بلدان الإسلام، فهم أضروا الإسلام وشوهوه بأفعالهم الشنيعة. حتى الأفعال التي يفعلونها في بلاد الكفر وفي بلاد الغرب إنها ليست من هدي الإسلام. الإسلام أمر بأداء الحقوق إلى أهلها والوفاء بالعهود والشروط والمواثيق التي لا تخالف الشرع. وأما الغدر والخيانة وقتل الأبرياء والنساء والأطفال والتفجير في البلدان، إن هذا من المحرمات التي نهى عنها الإسلام. إذا كان الكافر قد دخل وجاء في بلاد الإسلام، يجب الوفاء له بالعهد وعدم أذيته وقتله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا من أعظم الوعيد لأهل الغدر والخيانة. هذه إخوتي في الله جملة من النصائح والوصايا أوصي نفسي وإياكم بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأسأله عز وجل أن يجعلنا من أهل التقوى وأهل العلم النافع، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.